بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ذكر تفسيرين للإذن على وجه الضمان، لأن التخلص من مشكلة أن التخفيف ما رح تكون على المنتقل إليه فقط، بل رح يصير التخفيف على المنتقل منه أيضا، فيما إذا كانت المعاملة قد وقعت على ذمته لا على العين الخارجية. التخلص من هذه العويصة حسب تعبير أستاذنا الشهيد يكون إما بدعوى أن الإمام أعمل الولاية في ذلك، وإما بأن نقول بأن إذنه لهذا الرجل في البيع والتصرف يكون إذنا بل على وجه الضمان. فذكر تفسيرين للإذن على وجه الضمان ولم يقبل بهما، استبعدهما واختار كون الإذن على وجه الضمان إنشاء، عليكم السلام ورحمة الله، إنشاء برأسه. الوجهان لتفسير الإذن على وجه الضمان كان التفسير الأول منهما أن نقول بأن مرجع الإذن على وجه الضمان إلى القرض حتى في غير مسألتنا هذه، فإذا أعطى شخص أمانة لشخص ثاني لإيصالها إلى شخص ثالث وأذن له خلال هذه الفترة أن يتصرف في هذه الأمانة، هذا ما معنى إذنه في التصرف؟ إذا قلنا بأنه أذن له التصرف بضمان، يعني أنه أنت هذا المال هذه الأمانة إذا ردت تبيعها تتصرف تأكلها ما يخالف، ولكن راح تضمن بقدره لذاك الشخص الثالث، بالآخر لازم توصل الهية، فهذا إذن على وجه الضمانة. هذا الإذن على وجه الضمانة قد يفسر بأنه مرجعه إلى القرض، يكون في الحقيقة قد أقرضه بهذا المال، هذه ليست تخرجت عن كونها أمانة بالمعنى الأخص، وإنما أصبحت هذه الأمانة قرضة لهذا الشخص الثاني يؤدي قرضه بعد ذلك للثالث، فيقصد بالإذن على وجه الضمان بهذا المعنى، بمعنى أنه أقرضه إياه. هذا استبعده أستاذنا الشهيد لأنه يترتب عليه لوازم غير مقبولة عرفا وقلائيا، ولعله يقصد حتى بالسيرة المتشرعية حتى لعلها غير مقبولة، وهي من قبيل لازم أنه إذا توفى في هذه الفترة قبل أن يؤدي القرض يكون هذا القرض ينتقل، هذا المال ينتقل إلى ورثته، في حين أنه هذا المال أعطاه إياه هم لأجل الملكية الخاصة له بحيث ينتقل إلى ورثته، هذا مستبعد جدا. أو مثلا لو كان له ديان وما كان له مال أداء ديونه يقسم ماله هذا حتى هذا المال هم يقسم على ديانه. هذا مستبعد جدا أن يكون هذا هو المراد في تفسير الإذن على وجه الضمان. والتفسير الثاني للإذن على وجه الضمان التوكيل. أنا بالأمس ذكرت هذا الوجه التوكيل، بياني كان غير صحيح، كان قاصر. أنا بالأمس ذكرت بأنه يوكله في التصرف أو يوكله في البيع فيما يشاء يوكله، بينما دققت اليوم في عبارة تقرير أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه وجدت بأنه لا يقصد التوكيل في الاقتراض، يعني أن الاقتراض ليس فعليا. فرقه على التفسير الأول أنه التفسير الأول كان يفترض فيه أنه يقرضه، أنه معنى إذنه على وجه الضمان أنه يقرضه إياه، بالفعل صار ملكا له بالقرض وتحول إلى ذمته هذا القرض من بعد ينكد يؤدي، ولكن بالفعل هذا المال صار ملكا له كما هو مقتضى القرض، واحد يقترض شيء يتملكه. هذا كان التفسير الأول. لكن التفسير الثاني هم أيضا قرض، ولكن لا قرض فعلي، يوكله في أن يقترض منه بالوكالة متى ما شاء، متى ما شاء أن يتصرف في هذا المال، بل يقترضه من صاحب المال بالوكالة، هو يوكله أنك متى ما شئت اقترضه مني بالوكالة. وبعد أن صار ملكا صار قرضا لك، عندئذ تصرف فيه. فالتفسير الأول والتفسير الثاني يشتركان في القرض، ولكن التفسير الأول يقول قرض بالفعل يعطيه قرضا ومن البداية يصير ملكا له بالقرض، والتفسير الثاني ليس قرضا فعليا وإنما يوكله في أن يقترض منه متى ما شاء. هذا التفسير الثاني. وأما أن يوكله في البيع، أن يوكله في التصرف، عفوا يأذن له، أن يأذن له أو التوكيل اللي بالأمس ذكرت أنه يوكله في أن يبيع، هذا يبدو ليس صحيحا في تفسير الإذن بالضمان على وجه الضمان، لأنه هذا في الحقيقة مرجعه إلى الإذن برأسه، لا بالتوكيل ولا يعني لا بالتوكيل في القرض ولا بالقرض الفعلي. هذا راح يصير هو الوجه الثالث الذي اختاره أستاذنا الشهيد، من أن هذا إنشاء بنفسه، وإن كان بعد ما يحتاج إلى توكيل، يأذن مجرد إذن كافي، يعني يأذن له بعد ليش توكيل، بعد توكيل بعد ما يحتاج، إذا وكله حاله حال ما إذا أذن له رأسا، هذا ليس لم يتملكه. هذان التفسيران امتيازهما أنه يتملكه، سواء فسرنا بالتفسير الأول يعني أن يقرضه إياه مباشرة بالفعل، أو أخذنا بالتفسير الثاني يعني يوكله في أنك متى ما شئت اقترضه مني وكالة عني، بل اقترضه مني. هذان التفسيران يشتركان في أنه عندما يتصرف يتملك ويتصرف، يتملك فمن ملكه يتصرف، بينما الوجه الذي اختاره أستاذنا الشهيد من أن هذا إذن برأسه فيها الضمان، إذن مع الضمان، هذا إنشاء من نوع مستقل، لا هو قرض فعلي ولا هو قرض بالوكالة، هذا لا يتملكه بدون تملك. فإذا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه استبعد الوجهين الأولين لتفسير الإذن على وجه الضمان، استبعد هذين الوجهين بوصفهما يتم فيهما التمليك له، هسه إما مباشرة بالفعل قرضا له فيتملكه، أو عند الحاجة عندما يريد أن يتصرف فيه بالوكالة يقترضه منه. فهذان الوجهان المشتملان على تملكه والتصرف فيه عن ملكه استبعدهما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وبعد ذلك اختار القول بأنه هذا فليكن نوع إذن خاص برأسه، لا بالإرجاع إلى القرض الفعلي ولا بالإرجاع إلى التوكيل في القرض. طبعا هذا التوكيل في القرض هم استبعده القرض الفعلي، خب استبعده بسبب أنه يسبب الإرث والتوزيع على الديان وما شابه من اللوازم. وأما الوجه الثاني استبعده وهو التوكيل في الاقتراض، هذا استبعده بأنه يستلزم نية الاقتراض لنفسي، الاقتراض من المالك بالوكالة، هذا نية بالوكالة، ونية قبول القرض بالإصالة لنفسه، لأنه القرض عقد يحتاج إلى نية إنشاء العقد ثم القبول، فالقرض عقد، فهذا وكله في أن يقترض من الآن، هو لم ينوي أن يقرضه بل وكله، يقول أنت متى ما ردت تتصرف في هذا المال بالوكالة عني اقترضه مني. خب هذا القرض يحتاج إلى نية بالوكالة ونية بالإصالة، نية من صاحب المال بالوكالة ونية القبول منه بالإصالة، فيحتاج إلى نيتان، نية إنشاء القرض، ينشئ القرض من قبل صاحب المال بالوكالة عنه، وإنشاء الونية إنشاء القبول بالإصالة عن نفسه، حتى يتم القرض بالوكالة متى ما شاء. خو هذه النيتان، وياه ينويهن مستبعد جدا ويغفل عنهما عادة. فهذا الذي أوجب لأستاذنا الشهيد أن يستبعد هذا التفسير الثاني. هذا التفسير الثاني غيرناه مما أمس، هذا التفسير الثاني بأن يوكله في أن يقترض منه، مو أن يوكله في أن يبيع مثلا، بل فتغير تفسير هذا الوجه الثاني بهذا النحو. وعليه فهذان الوجهان استبعدهما أستاذ نشيل، واختار الوجه الثالث وهو أن يكون هذا إنشاء مستقل لا يرجع لا إلى الإقراض له بالفعل ولا توكيله في الاقتراض.
لا
إذا بالفعل وكله في البيع، بعد هذا ما يحتاج بل ما يحتاج أن ينوي من قبل ذاك، هذا بالفعل صار وكيلا له في البيع، فيبيع بالوكالة بعد هذا
ويشتري لنفسه بالأصل،
أو ذاك المشتري يشتري بالأصل. هذا ما بي شيء، لأنه هذا لي ما نحن فيه في هذا الوجه الثاني، نقول بالفعل ليس بل وكيلا لإجراء العقد، وكيلا لإجراء العقد. الوكيل لإجراء العقد بل هذا يكفي فيه الإذن كما ذكرنا، مو إلا يوكل، الإذن هم يكفي، يأذن له أن يجري عقدا. هذا ما يقول يأذن له في أن يجري العقد، يقول بل يوكله في أن يقترض منه أولا ثم يجري العقد. لاحظتوا؟ يعني أولا يملكه لنفسه، مو أنه يجري العقد لذاك. إذا يجري العقد لذاك هذا طبيعي، بعد ما يحتاج في التوسيط. هذا شلون يجعله ملكا لنفسه ثم يبيعه؟ هاي المشكلة هنا. إذا يريد يجعله ملكا لنفسه ثم يبيعه من ملكه هو، هذا بأن يقترض من ذاك، هو ما قارض بالفعل، قارض فعلي ما صاير، وإنما وكله في أن يقترض منه. فعندما يريد يقترض منه، شلون يقترض منه؟ يقترض منه بأن ينوي الاقتراض منه، بل نية بالوكالة عن ذاك المال، عن صاحب المال، ونية بالإصالة عن نفسه في قبول هذا القرض. فالقرض ما حاصل، هو يريد أن يحقق القرض لنفسه بالوكالة، القرض ما حاصل، فهذا واسطة بينه وبين البيع بعد ذلك. البيع بعد ذلك ما بمشكلة. القرض عقد
وله طرفان، مقرض ومقترض. فليكن الشخص بنفسه مقرض ومقترض في نفس الوقت، شنو الإشكال؟ أن يكون مقرضا عن وكيلا عن فلان بالإقراض، ويكون هو بالأصالة ومقترض، شنو الإشكال؟
هذا يحتاج إلى نية بالوكالة ونية بالإصالة.
هذا ينجر لكل العقود التي تجري بطرف واحد وتغير اعتباري، كل هذه العقود ايش حاصل؟ اللي يريد يبيع واللي يريد
يأجر
واللي يريد، كل عقد يقوم به طرف واحد، ولكن مغاير اعتباريه
ام
يحتاج
لمين؟ فاذا كان بالامكان هذا اذا كان الهدف نفس هذا العقد، هذا خب هو ينتبه الى ان هذا العقد يحتاج الى طرفين، والطرفان هو بالوكالة من أحدهما وبالإصالة عن نفسه، إذا كان الهدف هو هذا العقد. أما إذا لم يكن الهدف هو هذا العقد، بل هذا واسطة للتوصل إلى عقد آخر فيما نحن فيه، ليس الهدف النهائي هو هذا القرض أن يقترض. لو كان هذا هو يلتفت إلى حاجة إلى النية القرض من صاحب القرض ومن صاحب المال وقبوله من نفسه، هذا يلتفت إليه إذا كان هو هذا العقد هو الهدف. إذا كان أو قلتك مو إلا عقد القرض، عقد البيع، إذا كان عقد البيع هو قام بعقد البيع بالوكالة عن الطرف عن طرفه وبالإصالة عن نفسه، فهذا يلتفت، هذا مو غريب. هذا ما دام ان هذا العقد هو المطلوب، هو يقول خب انا انوي البيع من قبل ذاك لنفسي، هذا يحصل نيتان، نية بالوكالة ونية بالإصالة. اما اذا كان هذا العقد ليس هو الهدف، الهدف هو بعد ان يحصل يقرض لنفسه ان يقوم ببيع اخر، بمعاملة اخرى، بتصرف اخر، عندئذ يا ليلتفت أن هذا الواسطة هم يحتاج. رأسا يقول خوك، أنا ما دام جايز أجازة لذلك على الوجه الإجمال أنا راح أحقق ذاك الهدف الأصلي، بعد ليش أنوي أن أقرضه لنفسي بنيتين، نية بالوكالة ونية بالإصالة؟ ففيما نحن فيه ليس الهدف الأصلي هو هذا القرض أو يخلص، وإنما وكله في أن يقترض لنفسه ثم يبيع، يريد يتصرف فيه يبيع. فهذا يغفل هنا، يغفل عن هاتان النيتين. خب هذا كان في الحقيقة فد توضيح للخلل الذي كان في بياني بالأمس، كان استدراكا لهذه النقطة من درس أمس. بعد هذا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يوضح بأنه كقاعدة عامة متى ما كانت معاملته بأخبار التحليل، صحة معاملته بأخبار التحليل فيما نحن فيه، يعني هذا الذي باع العين التي فيها الخمس من دون أن يخمسه، بدون تخميس قبل أن يخمسه، باعه إلى شخصين. فإحنا قلنا بأنه خو هذا البيع باطل بحسب القواعد الأولية، لأنه الخمس مالته مو إله حتى يبيعه، فيصير هذا فضوليا في جزء من بدون إذن صاحبه. فمتى ما صححنا هذا البيع بأخبار التحليل، كما إذا كان البيع شخصيا لا في الذمة، وكان المنتقل إليه شيعيا فتشمله أخبار التحليل، بناء على أن أخبار التحليل لا تحلل لذاك فقط بل تصحح المعاملة. هذا هم تكلمنا عنه في الدروس الماضية، أن أخبار التحليل هل تدل على التحليل لذاك فقط بدون تصحيح المعاملة، أو أخبار التحليل تدل على تصحيح المعاملة؟ رجحنا أن تكون أخبار التحليل تصحح المعاملة، لأنه إذا ما تصحح المعاملة فقط يصحح التحليل لذاك، فهذا المنتقل من هم يخفف عليه، لأنه قد أعطاه إلى يد بديلا عن يد الإمام، يد كيد الإمام، لأنه محلل من قبل الإمام، فهو المنتقل من هم يسقط عن الخمس. فبهذه القرينة نحن رجحنا، أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه رجح أن تكون أخبار التحليل تصحح المعاملة. فالآن يقول بأنه متى ما بنينا على أن المعاملة أخبار التحليل صححتها، أخبار التحليل صححت المعاملة، متى ما بنينا على هذا فلا إشكال في ذلك، من حيث أنه المعاملة تكون صحيحة لا تبطل المعاملة، هذه المعاملة صححتها أخبار التحليل. ثم حللت المال للمنتقل إليه وعندئذ نحل مشكلة التخفيف على المنتقل منه بما ذكرنا من أنه المنتقل منه مأذون بإذن شنو؟ بإذن بلي بإذن مع الضمان. هذا إذا قلنا بأن المعاملة وإنما صحت بأخبار تحليل. إذا كانت المعاملة شخصية ما بالي بأخبار التحليل صحت، ولكن بعد ما يحتاج إلى ما ذكرناه، لأنه راح ينتقل الخمس إلى الثمن. المعاملة إذا صحت بأخبار التحليل وكانت المعاملة على شخص العين، شخص العين كان مشترك ثمنه يصير مشترك، شخص العين كانت مشتركة والمعاملة وقعت على شخص العين فثمن المعاملة راح يصير مشترك، ينتقل الخمس من العين إلى الثمن، فما عندنا مشكلة. وأما إذا قلنا بأنه المعاملة لم تصحح من الأخبار التحليل، إما بأننا أصلا ما قبلنا هذا المبنى، مبنى أن أخبار التحليل لا فقط تحلل منتقل إليه بل تصحح المعاملة، هذا كان أحد المبنيين، فإما بأن بعدم قبول هذا المبنى، من يقول بأن أخبار التحليل لا تصحح المعاملة وإنما أخبار التحليل تحلل المنتقل إليه فقط بدون تصحيح المعاملة، وإما فيما إذا كان مثلا المنتقل إليه ليس شيعيا فهو غير مشمول لأخبار التحليل، أخبار التحليل إنما تحلل الخمسة للمنتقل إليه فيما إذا كان شيعيا، أما إذا كان سنيا فما أخبار التحليل لا تشمله، أخبار التحليل فقط تشمل بل الانتقال إلى الشيعي. فبوجه من الوجوه لو قلنا بأن هذه المعاملة لا تصححها أخبار التحليل، فعندئذ ماذا يكون؟ يقول بأنه هذا الجزء من المال، الخمس الموجود في هذا المال، عندما يعطيه إلى المشتري ببيع فاسد، هذا البيع، هذه المعاملة باطلة، فهم يده كانت غير شرعية وهم يد المشتري ذاك الطرف المقابل غير شرعية، فيصير المسألة تدخل في مسألة تعاقب الأيدي. مسألة تعاقب الأيدي موجود في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بشكل مشروح يشرح، وفيها اختلاف في أنه من الذي يضمن، اليد الأولى تضمن لليد الثانية والثانية للثالثة والثالثة للرابعة وهكذا، أو لا كلهما كلها في عرض واحد تضمن، وإذا أحدهم أدى الضمان يسقط الضمان عن الباقين. أستاذ نشيد يقول بأنه حقق في محله أنه في مسألة تعاقب الأيدي كلهم يضمنون، وبالإمكان صاحب الحق بإمكان صاحب الحق أن يرجع إلى أي واحد منهم، فإذا واحد أدى يسقط عن الباقين، بخلاف الرأي القائل بأنه كل واحد منهم يضمن لليد التي قبله وذاك يد التي قبله وذاك يد التي قبله، مو في عرض واحد يضمنون. على كل حال هاتان نظريتان. فأستاذنا الشهيد هنا يقول بأن المحقق في هذا البحث أنهم في عرض واحد كلهم يضمنون، مثل مثال الخاص، واحد سرق شيء الثاني سرق من عنده، الثالث سرق من الثاني، الرابع سرق من الرابع سرق من الثالث، وهكذا تعاقب أيدي صارت، فكلهم ضامنين حسب هذا الرأي، كلهم يضمنون في عرض واحد للمالك الأصلي، والمالك الأصلي يحق له أن يرجع إلى أي واحد منهم، ولكن إذا أدى أحدهم يسقط عن الآخرين. هذه النظرية يبدو مقبولة عنده، وسأذن لعله هو المقبول هم عند المحققين المتأخرين، أنه مو كل واحد يضمن لمن سبقه، بل يضمن لصاحب المال، فكلهم ضامنون لصاحب المال، ولكن لو أن أحدهم أداء يسقط عن الآخرين. فهنا هم يطبق هذه الفكرة أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه، يقول بأنه هذا الرجل لم يخمس المال، كان عليه أن يخمس المال ولم يخمسه، بل مثلا أتلفه أو مثلا أخرجه من عنده بإعطائه لشخص ثالث ببيع فاسد، فالبيع فاسد، إذن هم هو يده كانت يد غير شرعية على هذا المقدار الخمس من هذا المال، وهم انتقل إلى شخص آخر ببيع غير شرعي. البيع إذا كان، إذا قلنا بأن أخبار التحليل لا تصحح المعاملة، فببيع غير شرعي انتقل إلى شخص ثاني، وعندئذ هذا الشخص الثاني هم أيضا ضامن، كما أن الشخص الأول ضامن، والشخص الثاني هم افترضناه بأنه مثل الإنسان السني، فلا تشمله مثلا أخبار التحليل، فكلاهما يضمنان بالتعاقب، هذا داخل مورد من موارد تعاقب الأيدي، كلاهما يضمنان. فأصحاب الخمس إن كان من حقهم أن يرجعون إلى الخمس ويطالبون بحقهم، يطالبون بخمسهم بإمكان، أو الإمام لو كان اعتبرنا أن الإمام هو صاحب الخمس، بإمكانه أن يرجع إلى الأول أو إلى الثاني، غاية الأمر أن أحدهما لو أدى يسقط عن الآخر، أي منهما أدى يسقط عن الآخر. وهذا من ناحية هاتان اليدان، وأما من ناحية هذا الذي لم يخمس يجب عليه أن يخمس، يكون قد أخذه بالعقد الفاسد، فهو يضمن شنو؟ يضمن جزء للمشتري، لأنه هو بالعقد الفاسد أعطى هذا المال للمشتري، والمأخوذ بالعقد وأخذ منه المثمن مثلا، فهذا المثمن أخذه بالعقد الفاسد، وقد حقق في محله أن المأخوذ بالعقد الفاسد يضمن رغم أن العقد فاسد. لو أن أحدا اشترى دارا بعقد فاسد، فحصل هذا على هذه العين بالعقد الفاسد، إما يرجع أصلا أو هو ضامن له، إذا أتلفه إذا أكله بعد ذلك يريد يؤدي ما عليه، هو ضامن، لا يقال بأن العقد فاسد إذن كل شيء ماكو عليه، العقد الصحيح عليه ثمن مثل ثمن المسمى، والعقد الباطل عليه ثمن المثل، بس يتحول يعني ضمان موجود في كليهما، هم في العقد الصحيح وهم في العقد الفاسد. في العقد الصحيح يضمن ثمن المسمى لأنه عين الثمن في العقد، والعقد الصحيح، والعقد الفاسد ذاك التسمية للثمن يبطل لأنه عقد فاسد، فيضمن الثمن المسمى، يعني عفوا مو مسمى، ثمن المثل، يقيم في السوق بيش سعره فبقدره يضمن. فهذا الرجل بالإضافة إلى أنه أحد الضامنين للخمس كما ذكرنا، على بأنه يدخل في باب تعاقب الأيدي. بالإضافة إلى ذلك يبقى هو مديونا لمن؟ بمقدار الخمس مديون لطرفه، لأنه اشترى منه بالبيع الفاسد، ومن يشتري شيئا بالبيع الفاسد يضمنه ولو مو ضمان المسمى، يتحول من ضمان المسمى إلى ضمان المثل. فهذا بمقدار الخمس يكون ضامنا لطرفه في البيع، وبمقدار الخمس هم كلاهما ضامنان لأصحاب الخمس لأرباب الخمس.
ما دام هو ضامن الثاني الباب الخمس ترجع الى الثاني باب اول، ليش
يرجعون
الى الاول او كلاهما؟ ما علمه
ثاني. هذا على الخلاف في باب تعاقب الايدي، نظريتان في باب تعاقب الايدي. نظريه تقول بانه صحيح لو انه واحد سرق ثم اعطى هذا المسروق هذا المال الى شخص ثاني ثم انتقل الى شخص ثالث وهكذا عده اشخاص، فكلهم ضامنون. هناك نظرية تقول بأنه صاحب المال الأصلي لا يحق له أن يرجع إلا إلى من سرق منه، ذاك الذي سارق الأصلي هو الضامن مباشرة لصاحب المال، وإذا أدى الضمان هو له حق أن يرجع إلى من أعطاه إليه، يقول رجع لي، ذاك هم يرجع إلى من أعطاه إليه يقول رجع لي، فيصير الضمان طولي بين هؤلاء. هذه نظرية. نظرية أخرى تقول بأنه لا، صح ذاك الشخص المسروق منه الصاحب الأصلي للمال يحق له أن يرجع إلى أي واحد من هؤلاء الذين تعاقبت أيديهم على ماله، ما دام أيديهم وقعت، كل واحد وقعت يده على ماله، فهو بإمكانه أن يطالبه بهذا المال، يقول أنا مالي صارت في يدك أنت ضامن، أو ذاك الآخر يعني مالي صارت في يدك ولو في لحظة أنت أصبحت ضامن، فكلهم ضامنون في عرض وبيع، يحق لصاحب المال أن يرجع إلى أي واحد من هؤلاء، غاية الأمر أن أحدا منهم لو أدى يسقط عن الآخرين. هذه نظرية ثانية. أستاذنا الشهيد يطبق هذه النظرية الثانية فيما نحن فيه،
مع علمه بفساد المعاملة وقال أنه أنت تقبل الطرف الأول،
ما يخالف هذا، ما يأثر عليه علمه بفساد المعاملة أو عدم علمه بفساد المعاملة، ما دام أن المعاملة باطل. لو قل لو تخيل أن المعاملة صحيحة هو بعد ما يقول هذا،
اشترط عليه الطرف الأول قال له أنه أنت ضامن فأرباب الخمسة الآن يرجعون عن الطرف الثاني لا يرجعون عن الطرف، لو اشترط عليه وقال
وبيعه باطل، اشترط شنو هذا الشرط؟ شنو مو نافذ شرعا؟
حتى لو كان البيع باطل
خب،
لكنه هو يعلم بفساد هذا البيع،
بلي فليكن،
والطرف الاول قال ان هذا مع بطلان البيع وفساده انت تضمن الخمس بعد رجوع
هذا الشرط مو شرعي ولا نافذ شرعا، المهم ان هذا المال انتقل الى شخص ثاني، حتى لو اشترط عليه شرط عليه مو في ضمن عقد حتى يكون الشرط نافذا، هو بل باع هذا المال الذي فيه الخمس الى شخص ثاني فانتقل بالعقد الفاسد، باعه ببيع فاسد، فهذا المال انتقل من يده الى يد ذاك، كلاهما ضمنه، هم هذا ضامن هم ذاك ضامن، حتى لو علم ببطلان بيعهما ما دام صارت في يده في زمان وصارت في يد ذاك في زمان، بمجرد أن في لحظة زمانية صارت بيد شخصين فهو ضامن له، سواء الأول أو الثاني كلاهما ضامنان، كان شرعا عليه أن يعطي الخمس، ما كان يجوز له أن يبيع وهو باع فهو ضامن، ذاك الثاني هم صار في إيده هم يجب عليه أن يرجع، إلى صاحبي هم ضامن، فكلاهما ضامنان سواء علم ببطلان البيع أو لا. فعندئذ يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه هذا الذي باع العين التي فيها الخمس مديون، يبقى مديونا لشخصين: أولا مديون لأرباب الخمس إلى جنب ذاك الثاني الذي اشترى منه، ضامنان معا لأرباب الخمس، لو أن أحدهما أدى يسقط عن الآخر. وثانيا هذا الذي باع بشرط ببيع فاسد الشيء الذي اشتراه منه بالبيع الفاسد لم يعد تمام ثمنه إليه، جزء من ثمنه ما كان لأرباب الخمس، جزء من ثمنه هذا بيع فاسد في جزء من الثمن. ما دام هذا بيع فاسد في جزء من الثمن فهو يضمن من باب قاعدة أن من حصل على شيء ببيع فاسد فهو ضامن له بضمان شنو، مو ضمان المسمى بل ضمان المثل، يتحول ضمانه من المسمى إلى المثل، فهذه قاعدة تنطبق عليه، فيضمن لصاحبه بمقدار الخمس بثمن المثل لا بثمن المسمى. هذه التحقيقات الراجعة إلى هذه المسألة نكتفي اليوم بهذا المقدار. طبعا هذا كله فيما إذا لم يؤدي الخمس نهائيا بقي على عصيانه، أما إذا بعد ذلك أدى الخمس من مال آخر فهل هذا يوجب تصحيح ما سبق أو لا، هذا يحتاج إلى بحث جديد. والحمد لله رب العالمين.